يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء أبنائي وأحبتي الطلاب، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ في نفسي أشكر فضيلة الشيخ فهد على لطفه وحسن خلقه. إن يأتي الله عني أنبه على أمر، وهو أني لست علاما وإنما أنا طالب علم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني مفتاحا للخير وأن يجنبني ما يطلبه، وأنا لا أسمح لأحد أن يطلب علي لقب العلامة أو لقب العالم، وإنما أنا طالب علم. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل خلق آدم من تراب ليكون خليفة في الأرض يعمرها ويصلحها ولا يفسد فيها. وبعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين معذبين ومبشرين ومنذرين، وختمهم بتشهيدهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله عز وجل به النبوة وأكمل له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين معذبا وميسرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يبعثني معنكا ولا متعنكا، ولكن جعلني معلما ميسرا. وجعله الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم يهدي إليه هداية البيان ببصيرة وإحسان. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلى الله عز وجل بصالح الأخلاق ليتممها ويكملها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. وأمره بجوامع الخيرات وجمع له الخير كله، فما من عدل إلا وهو في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما من إحسان إلا وهو في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما من خلق حسن إلا وهو في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله عز وجل أمة الوطن، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط واعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا، ففهم الصحابة رضوان الله عليهم الدين فهما سليما وعملوا به عملا مستقيما وجاءوا بالله جهادا عظيما رحمة للناس، وأجهلوا أنفسهم في إيصال الحق إلى الخلق، وملأوا الأرض التي وصلوها عدلا ورحمة وإحسانا وخلقا، وسمع الناس عن الإسلام كل خير فأقبلوا على دين الله عز وجل أضوايا، وفتحت قلوب الناس قبل فتح البرجان، ورأى الناس الخير كله والرحمة كلها والعدل كله والإحسان كله في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا عليه واستمر الخير في الأرض، وعمل الصالحون بدين الله عز وجل، واجتهد أهل الخير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نبتت في المسلمين نافذة، ظنوا أنهم أطيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أسعد لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا فهما جديدا ونحوا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونابلوا الصحابة رضوان الله عليهم وأقروهم، وأساءوا الظن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم، وأعملوا السيف في رقابهم بحجة أنهم حكموا الرجال، فحكموا بغير شرع الله عز وجل، وبحجة أنهم أضاعوا أموال الأمة، وهذا من سببان يتعلق بهما كل من ضل الطريق وترك صراط الله المستقيم، أنهم حكموا غير شرع الله عز وجل وضيعوا أموال الأمة، فخرج أوائلهم على خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه، وكانت الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه. خص النبي صلى الله عليه وسلم رتبة لما دخل عثمان رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حافرا عن ركبتيه، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس أمام هذا الرجل وهو حافر عن ركبتيه، لكن أولئك الأشرار قد خرجوا على هذا الخليفة، فأجلسوا العامة على عثمان رضي الله عنه، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحيرة على الأمة وعلى أموال الأمة، وابتدأ بهم نذر كبير من الأطرار الذين بعثوا عن مقر العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتماله على عثمان رضي الله عنه ووقع ما وقع، حتى قتل عثمان رضي الله عنه وهو في بيته يقرأ القرآن، وقطع رأسه ووقع على المصحف، فجاء وقال ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. لم يردهم عن غيهم ما رأوه من حسن حال عثمان رضي الله عنه. ثم ابتد أمرهم وابتدأوا الصفة الكاملة أعني صفة الخروج لخروجهم على أمير المؤمنين وحبيب المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ووقع منهم الشر المستطير وأحمل السيف في رقاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك النابذة هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفاتهم وعظم شرهم وحذر الأمة منهم. ولا شك أنهم يتفننون في ألوان الفساد والعياذ بالله. عندما ظهرت هذه النابذة وظهر هذا الانحراف الفكري العظيم واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفكر المنحرف بالأساليب النابعة وعالجوا هذا الانحراف بأساليب ثلاثة. أولها الحلم بدفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس صراط الله المستقيم ورد الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة نجد أن من المعاني الكبرى أنه عندما خرج الخوارج اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في ذل أحاديث الخوارج بين العامة وتعليم العامة أحاديث الخوارج. وهذا ما يسمى باصطلاحاتنا المعاصرة في التحصيل والتورية. وهذا من أنفع ما يقول في مواجهة الفكر المنحرف. فما أحوج الأمة اليوم إلى طلاب العلم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوج الأمة إلى أن يجتهد كل طالب علم في بيان هذا العلم المبارك وبيان صراط الله المستقيم حتى يقع الخير ويسمع الشر ويؤمن من شر هذا الانحراف الفكري العظيم الخطير. واما الاسلوب الثاني فهو اسلوب المناقشه حيث عالج الصحابه رضوان الله عليهم انحراف الخوارج بالعلاج الشرعي النافع وهو النصيحه بما يجب لهم سوء معتقدهم وبعده عن صراط الله المستقيم ويبين لهم ان ما خالفوه هو الخير. ومن ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج بالحروريه اعتزلوا في دار على عزتهم وكانوا 6000. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين اجلس في الصلاه لعلي اكلم هؤلاء القوم. فقال علي رضي الله عنه اني اخافهم عليك اني اخافهم عليك. وذلك لعلم علي رضي الله عنه لأنهم قوم سوء وقوم قيامة لا يذكرون نعمة ولا يقون بعهد ولا يحترمون نفسا مهما كانت. وهذا كان الخوارج دائما على مر الأزمان. فقال كلا إن شاء الله أبو عباس رضي الله عنهما كلا إن شاء الله. أمرهم وأنهم يجهلون حتى ما يتعلق بالجبال. فضلا عن هداية مسائل الأمة. ولذلك يقول رضي الله عنه: ودخلت عليهم نصف النهار وهم يأكلون. وفي رواية: وهم قائلون في أهلي الظهيرة. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه السنة؟ على عدد الخوارج من استحقار غيرهم وإنكارهم بغير علم. فقالوا: فما هذه السنة؟ استحقار ابن عباس رضي الله عنهما وأنه يبلغ هذا الكتاب الجميل وينكرون هذا منه. فقال رضي الله عنه: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس احسن ما يكون من الثلل. ونزلت: قل من حرم دين الله التي اخرج لعباده وقت الجبال من الرزق. فاوقفهم هنا يا اخوه على جهلهم وعلى قله علمهم، وهم لا يعرفون حتى هذه المساله. قالوا: فما جاء بك؟ قال: قلت لهم: اتيتكم من عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والانصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وظهره، وعليهم نزل القران، فهم اعلم بتاويله منكم، وليس فيكم منهم احد. فبين لهم فضل مخالفيهم وانهم دونهم بكثير بالفضل، وليس مع الخوارج واحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا ان الحق معه. لابلغهم ما يقولون، وابلغهم ما يقولون. فقال بعضهم: لا تخاطبوا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. وهذا ما وجدناه في المناصحة، فإن كثيرين منهم يأبون النقاش ولا يقبلون الأدلة، كما سأذكر هذا إن شاء الله عز وجل في التجارب مع المناصحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما اتيت قوما اشد اجتهادا منهم، مسهمه وجوههم من السهر، كان ايديهم ورفقهم سريه تتلى عليهم. فقال بعضهم: لم تكلمن ولنظرن ما يقول. قلت: هاتوا ما أمنتم على أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي عن منه. قالوا: ثلاث عندهم كن مفرقات مكفرات يستحق بثمنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل. قلت: ما هن؟ قال قائلهم: فأما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله: إن الحكم إلا لله. ما شأن الرجال والحكم؟ قال له ولم يبكي ولم يغلب، فالذين قال لهم اما انهم كفار فيحل ذلهم وما نعلمهم، واما انهم غير كفار فلا يحل قتالهم ولا سبيهم. قلت هذه قتال، فما الثالثة؟ قالوا ومع نفسه من امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. وهل يلف سبحان الله صفه موجوده بالخوارج وهي التكفير باللوازم؟ التكفير باللوازم، جلس مع فلان اذا هو يواليه فهو كافر. فإذا اليوم نرى أن الخوارج يكفرون باللوازم التي تلف في أذهانهم. قال قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا يكفي. ثلاث مطلقات. قال قلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. فدائما عندما نناقش الخوارج يقول نحن نقول الكتاب والسنة، نحن نقول الكتاب والسنة. قال أما قولكم حكم الرجال بأمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد بلغ حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى من يحكم فيه. أرأيتم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أمرهم إلى بعض مكذب لا بأرد. قال فقلت أأردت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم مع نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما قلت قد سمعتم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال عن المشركين فقال لعلي يا علي اكتب هذا ما ظن عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم انك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت يا علي. يعني قلت كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك تعلم اني رسول الله قلت يا علي واكتب هذا ما طارق عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وما اخرجه من النبوه حينها نبدا اخرجت من هذه القائمه فرجع منهم البان من الست آلاف وبقي أربع آلاف على هواهم مع قيام الحجة وخرج ثلاثهم فقتلوا على ضلالتهم. وأما الأسلوب الثالث في معالجة الصحابة للانحراف الفكري الذي ظهر بالقوارب فهو الحزم والقوة وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على التبرؤ من الخوارج وعلى قتالهم. لم يكن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحسب إلى الخوارج ويسكت عنهم ليتأنبهم أو نحو ذلك بل أظهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم البراءة من الخوارج وأجمعوا على قتال الخوارج فقال الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج. فهذه هي الأساليب النافعة لعلاج الانحراف الفكري بمختلف أنواعه بدء العلم الشرعي والرد من الكتاب والسنة بفهم السلف والمناصحة والحزم والقوة ولا يلزم القتال في كل انحراف فكري لكن انحراف الخوارج شرع به القتال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وبين أن في قتالهم أجرا لمن قاتلهم وبين أنه لو لقيهم صلى الله عليه وسلم لقاتلهم. ثم خلفت أولئك خوارج قوائم تتصف بصفاتهم كلها وهم خوارج أو ببعض صفاتهم ومن ذلك أعداد من شباب الأمة في مختلف بلدان المسلمين. قالوا ما عليه كبار علماء الأمة واتخذوا رؤوسا جهالا فقادوهم إلى الضلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يصفون أنفسهم بالخرفاء وأظهروا الفساد في الأرض زاعمين أنه من الجهاد وأراقوا دماء المؤمنين بحجة أنهم مرتدون وبعضهم كفر المسلمين إلا قليلا منهم وظهرت هذه الانحرافات ولا شك يا إخوة أن الانحراف الفكري في زماننا أعظم ضررا من الانحراف الفكري عند المتقدمين. الحديث والعلم السلمي من هذا القليل قليل. منان البحث عن العلم السلمي الاصيل في كثير من البلدان، وهذا يجعل انتشار الانحراف الفكري كبيرا جدا وتعظم الاثار بذلك. والامر الثاني ان الكلام اليوم والافعال تنقل بسرعه الى جميع الخلق، فيسمع الكلام في كل مكان وينظر الفعل في كل مكان، وهذا يجعل الانحراف الفكري اشد انتشارا في زماننا. والامر الثالث ان كل امر دون الانحراف الفكري يمكن اصلاحه في الدين والوعظ والتذكير. اما الانحراف الفكري فانه يحول بين العبد وبين ان يستفيد من الوعظ والتذكير، لانه يرى ان الدين هو ما هو عليه. ولذلك تعلمون يا اخوه ما تقرر من ان الله عز وجل ابى ان يحمل او ابى ان يحمل لصاحب بدعه توبه حتى يدعها، وذلك ان صاحب الهوى يرى انه على دين فلا يفكر في التوبه، وان من تاب الى الله وكان صادقا فان الله يقبل توبته، سواء كان هذا من الشرك او مما دون الشرك. لكن صاحب الهوى صاحب الانحراف الفكري يرى انه على دين، ولذلك لا ينتبه للمواعظ ولا بالايات ولا بالاحاديث، لانه يرى انه على دين الله سبحانه وتعالى. والامر الرابع في خطورة الانحراف في زماننا وشدة خطورته أكثر مما تقدم، أن هذا الانحراف أصبح ينسب إلى الدين في العالم، ويقال إن الإسلام يأمر بكذا ويرضى بكذا ويحث على كذا، فينسب هذا إلى دين الله عز وجل فيسيء إلى الإسلام والمسلمين، ويحكم ضرره على المسلمين بكل مكان، ويعطي اعداء التدين فرصه للطعن في التدين وفي عباد الله الظالمين. ولا شك ايها الاخوه ان اهل الاهواء قد استغلوا العواطف الدينيه عند ابناء المسلمين واستدرجوهم استدراجا بهذه العواصف الى المناطق الساخنه لحجه الجهاد في سبيل الله، فاذا وصل الساخنه الى تلك المناطق فان اصحاب الاهواء يجتهدون اجتهادا عظيما في اقامه في حبائلهم، ولذلك فإنهم يجيئون في كل مكان ما يسمونه بالإدانة الشرعية، فإذا جاء الشاب إلى تلك المنطقة هذه الإدانة الشرعية تحذره لتعلمه التكفير، وأنه لا يصح جهاده، لا يصح جهاده لا يحب جهاده حتى يتبرع من الحكام الذين يحكمون بلاده ومن الجنود ومن العلماء حتى يكون من الموحدين. لهم المعروفة أن التوحيد هو البراءة من الكفار، وأن قانون ذلك ليس من أصول التوحيد، وهذا معروف في كتبهم وأدبياتهم. ثم بعد ذلك يقولون له إن تحرير بلاد من أولئك الخوارج أولى من قتالك هنا، فعزل بلاد وجاهد في سبيل الله وقاتل الطواغيت وأعوان الطواغيت فجر ودمر لتكون من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذين ينفخون بالشباب ويحمسونهم من أسباب وقوع الشباب في هذا الانحراف كما سيأتي إن شاء الله مما لاحظته من تجارب المناقشة. ولما اشتد شر هذا الانحراف وتنوعت الوان وظهر التفجير والتدمير في بلاد الحرمين، ولما كانت بلاد الحرمين بلادا مبنية على الكتاب والسنة، رأى ولاة الأمر في بلادنا أنه لا بد من علاج هذا الانحراف علاجا شرعيا تحقيقا بالخير ودوما للشر عن البلاد والعباد. فهذه الدولة لما كان نظامها كله مبنيا على الكتاب والسنة كما تنص على ذلك مواد نظام الحكم، رأت أنه لا بد من علاج الانحراف الفكري في القناع الشرعي. وقد تقدم معنا أن من أعظم وسائل العلاج الشرعي المناصحة، ورؤي أن الفكر لا يعالج إلا بالفكر ولا بد من نقش. وكانت فكرة المناصحة في قضايا الإرهاب أو القضايا التي لها علاقة بالإرهاب نبعت من فكر رجل من ولاة الأمر في هذا البلد يتجه بتلافي سمات النظام، أولها الثقافة الإسلامية العالية والتمسك بالعقيدة الإسلامية والاعتزال بتطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عن ذلك، والسمة الثانية الفكر الأمني العالي، والسمة الثالثة القلب المحب حتى للموقوفين. وقد قال لي مرة بعد أن لقيته وأوصيته بالموقوفين وببعض الأمور المتعلقة بهم، قال نحن نهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما لأنهم أبناؤنا وإخواننا وإن بغوا علينا. ذلك الرجل هو صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وكان مهندس المناصحة وراعيها مساعد وزير الداخلية آنذاك، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ابن عبد العزيز حفظه الله. وقد أنشئ مركز للمناصحة وشؤونها ونظم تنظيما طيبا مناسبا بما يحقق الأحلام. ومن أكرمني الله عز وجل بأن كنت من المتعاونين في هذا الباب من سنواته الأولى منذ ما يزيد على عشر سنوات، وقد رغبنا بهذا البرنامج واستمرنا فيه لأن رأينا أن المقصود منه شرعي، وأن المناقشة فيه طيبة، ولم يكن مرادا به ما يسوء. بل أذكر لكم يا إخوة أنه لأول ما دعينا للمناقشة طرح بعض القادة الأمنيين أن تصور المناقشة بحجة أن يستفاد مما يدور فيها، وهذا قصد طيب، لكن رأينا أنه لا يقول هذا، لأن قلنا إذا كان التصوير بعلم المنصوص فإنه لن يحاورنا ولن يتكلم بما في نفسه لأنه لقصد هذا التصوير، وإذا كان بغير علم فإن لا نرى جواز هذا. فإذا كنتم تصرون على رأيكم بالتصوير فإن نجهل من الملاحظة، وقال لا نحن قصدنا غير، فما دام أن هذا يترتب عليه مفسدة فإن لا نصور المناقشة. وفي إلى هذه اللحظة، وقد كنت قبل أسبوعين تقريبا في المناقشة، لا نصور جلسات المناقشة ولا يوجد ما يقوله المنصوص، وإنما نناقش ويبين له في الأدلة الشرعية. ولا شك يا أخوة أن المقصود بالمناصحة هو بذل جهد في نصح الموقوف ورد الشبهات التي طرحت على ذهنه. وتلحقون هنا يا أخوة ملحقا لطيفا، وهو أن المناصحة سميت بالمناصحة ولم تسمى بالنصيحة، سميت بالمناصحة من باب المباعدة، من باب المباعدة، وهذه يعني أنها تكون مبادلة بين متبادلة بين طرفين، وهذا تلفظ مع المنصوص، تلفظ مع المنصوص، فهذه مناصحة يسمع منه ويسمع من غيره. ولا شك كما تقدم معنا أن أسلوب المناصحة أسلوب شرعي مطلوب في هذا الأمر. ومن خلال تجربتي في المناصحة، قبل أن أذكر بعض القصص المتعلقة بالمناصحة، أشير إلى أمور لا بد من الإشارة إليها. الأمر الأول أن المستهزئين بالمناصحة هم الذين وقعوا في أمور فكرية فيها انحراف أو متعلقة بها ابتدعت إيقاظهم، فجميع الموقوفين مخطئون وعندهم أخطاء وعندهم انحرافات في فكرهم، لكنهم ليسوا على درجة واحدة، وليس جميع المنصوصين على طريقة واحدة، بل منهم من عنده التسليم والسرقة على السماء، وما يمنعه من التفجير والتدبير إلا أنه موقوف، كما حدث معنا ببعض القصص ولعلي أذكر لكم بعضها. ومنهم قسمهم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول موقوفون عندهم عوامل غير منضبطه مع جهل بالقضايا الشرعيه، وهؤلاء لا تجد عندهم في الاصل انحرافا فكريا، وانما تجد عندهم عاصفه مرتبطه وخيره على ما يقع للمسلمين وما يقع لنساء المسلمين، فتاتيهم فتاوى مضلله من غير اهلها فتقودهم الى المخالفات التي يقعون فيها. فبعض الشباب الذين ذهبوا الى بعض المناطق الساخنه التي تسمى بالاراضي الجهاديه بحجه الجهاد، او اعانوا غيرهم على الذهاب، او تبرعوا لمن يذهب الى تلك المناطق. طبعا تقدم يا اخوه ان هؤلاء اذا ذهبوا فان اهل الانحراف يحرصون على درع التكفير في قلوبهم، منهم من يرقب ومنهم من يقع. وقد اخبرني بعضهم انه عاد قبل ان يدخل الى العراق عاد من سوريا، قبل ان يحدث الثوره في سوريا عاد من سوريا بسبب ان اللجنه الشرعيه اضرت على ان نكفر ملك المملكه. يقول انا اعرف واعيش في البلاد واعرف انهم ليسوا كفار، فقال صار بيني وبينهم نزاع حتى فرغت منهم وعدت الى البلاد، ومنهم من يستجيب وينتقل الى الانحراف الفكري. والقسم الثاني موقوفون عندهم انحراف فكري كالاعتزال بالتكفير مثلا، او بغض ولاة الامر، الا ان هذا الانحراف عنده تقليد يرددون ما قيل لهم، فهم متاثرون بغيرهم، فهؤلاء جهلهم بصير. واستقله اهل الاهواء، وهؤلاء يدخل حوارهم واعادتهم الى جاده القوارب. والقسم الثالث موصوفون عندهم انحراف فكري كالاعتداء بالتكفير عن قناعه واعتقاد وشبهات راسخه في قلوبهم، وهؤلاء في الغالب جهلهم مرتب، حيث يجهلون انهم يجهلون، هم جهال ويجهلون انهم جهال، وهذا هو الجهل المرتب، ان يكون الانسان جاهلا ويجهل انه جاهل، بل يحسب انه عالم ويجهل غيره. ويتطابق مع هذا تزكية النفس وإزاءة الظن بالآخرين، وهي يا إخوة تجدونه فيهم حتى في غير الموصوفين. لو تأملتم ونظرتم في بلدانكم، وأكثر البلدان الإسلامية اليوم مبتلى بهذا الشر العظيم، تجدون أنه جهل جهلا مرتبا، لا يعرفون مثلا من قواعد اصول الفقه شيئا، ومع ذلك يستدلون بالايات والاحاديث في المشاهد العظام على غير طريقه العلماء وعلى غير فهم العلماء، وتجد انهم يزكون انفسهم، وانهم اهل الزياده، وانهم اهل الاخلاص، وانهم هم الذين يرجون الله، ويشركون الظن بغيرهم حتى بالعلماء، وأن هؤلاء يعني ما عندهم علم، وأنهم كذا وأنهم كذا، ويقول الأمر إلى التكفير. الكرام الفكري له أسباب، فالإرهاب والابتداء بالتكبير له أسباب تعود في مجملها يا إخوة من استقراء الموقوفين والجلوس معهم وكثرة المناقشات، تعود إلى خمسة أسباب. السبب الأول الإجرام السابق، فالإرهاب في كثير من الأحيان يولد من رحم الإجرام، فكثيرا ما تجد أن هؤلاء التكفيريين السماويين كانوا قبل ذلك مسرفين على أنفسهم في ذلك الشهوات، فتجد إما أنهم كانوا أصحاب مخدرات وخمور أو أصحاب نساء، وهؤلاء قد مسكنا كثيرين منهم، فوجدنا فعلا أنهم قبل كانوا يشربون مخدرات، وهذا الكثير الغالب أصحاب حشيش، أصحاب مخدرات، أصحاب خمور. ثم يتوبون من هذه وينتقلون الى الطرف الاخر وهو الغلو والتشدد، وهذا مصداق ما كان السلف عليه من انه لا يفرح بدرء المنحرف ما هو عليه من الانحراف حتى يعلم اين يستقل، لأن الغالب أن الشيطان ينقل من كان أسيرا عنده في دار ورأى أنه مد منه أو طاب منه أو يريد أن يكف منه إلى باب آخر من أبواب الانحراف، ولذلك مثلا يقول أيوب كان رجل يرى رهيا، أجار رهيا القوارب فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يراه، يعني أنا يقول أنا فرحت ترك رأيه بالخروج، فجئت فرحا أبشره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يراه، فماذا قال؟ قال انظروا الى ما يتحول، انظروا الى ما يتحول. فان الغالب ان الشيطان يحرص على ان ينقله الى نفسه اكثر من باب اخر، فينتقل الى ما هو اكثر منه، الا ان يشاء الله ان يهدي قلبه الى الخير، وذلك في الغالب أن أصحاب الانحرافات الفكرية إنما ينتقلون من الإجرام إلى الانحراف الفكري المتعلق بالغلو في الدين. وأما السبب الثاني فهو الحقد على البلاد وأهلها، الحقد على الناس، النظرة السوداء إلى الناس، وهذا قد يكون بسبب أمور دنيوية، مثل إنسان يرى أنه فقير وأن الناس هؤلاء أغنياء يلعبون بالنقود وهو لا يجد ما يأكل، وأنه كذا وأنه كذا، فيأتيه الشيطان، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله الشيطان يشاب قلب الأمن، فيرى هذا فيحرص على أن يقربه ويملأ قلبه حقدا وينفذ هذا بلباس الدين، ويقول إنك تقربهم من أجل الدين وأن هؤلاء قد كفروا أو نحو ذلك. وأذكر لكم يا أيها الأخوة في عام 1414 من الهجرة تبعت
له وقالوا كيف لا نريدنا ان نكفرهم وهم يعني اغنياء يبيعون البترول ونحن هنا مكرهون في استراليا واحوالنا انت عن المهجر ونحو ذلك. قلت الحقيقه هذه حقيقه الامر واذكر ان طالبا من كبار التكفيرين كان يدرس في هذه الجامعه وكنت معيدا في اول سنه ادرس في هذه الجامعه في عام 1410 من الهجره. فجاءني الى البيت وقال لي انا ما احب السلفيين ولا احضر دروس المسائل السلفيين ولكني وجدت ان عندها علما بذلك واخذ يتكلم معي والرجل تكفيه جد فسبحان الله مع الكلام معه وتكرر جاء عندي عده مرات تبين لي ان سبب شدته في التكفير وهذا الغلو أنه كان يعيش في الكويت مع أبيه وأمه وإخوانه التسعة وولدت من أهل الكويت في غرفة واحدة وطارة بينما زملاؤه في المدرسة إذا عادوا من الإجازة يتحدث الواحد منهم أنه اقترب 100,000 او اكثر من 100,000 في الكتاب فيسمع هذا من صغره فامتلأ قلبه جردا وصور الشيطان هذا في قلبه انه من باب السياح فكان يكبر الناس حتى قتل على كل حال في العراق بسنه من 6 سنوات. وأما السبب الثالث فهو الجهل المركب الذي يقود إلى الغلو حيث يظن أنه آدم وهو جاهل لا يدري أنه جاهل وبالتالي يرى العلماء الجهل كمثله ولا يرى العلماء علماء فهو بنفسه متعال وليس بشيء وعلماؤه مثله. ولذلك يا إخوة نجد أن رحمه يقول معه ثالث ابتداء وما جلس عند العلماء ومع ذلك يتعالم ويتهم العلماء. وانا مرة جلسنا احد الموقوفين الذين يكفرون مع ان الله الحمد لله من عليه في الاولى واصبح طيبا بذكره لكن عندما جلسنا معه وقلت له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يقول في هذه المساله كذا قال ابن عثيمين عنده اخطاء في العقيده وقفنا عليها ونبهنا عليها وهو لا يحمل من الشهادات الا المتوسطه ولم يجلس عند العلماء ولا يعرف من الدين الا شيئا واحدا يكرره دليل الفطره دليل الفطره كاذب وكل ما قلنا له شيء قال دليل الفطره. طبعا بحمد الله لما نحضنا له هذا رجع ولكن بعد لهي وتعب وبين ان يتعلم. والشيطان طبعا حريص على ان يكون بين الانسان والعلماء، ويستخدم في ذلك شياطين الانس والجن بالتنفير من العلماء. السبب الرابع القراءة بالكتب التي تملأ القلب ثوابا ونظرة سوداوية للمجتمع، وتجعل الابتداء بالتكفير دينا وتوحيدا، وتلبسه ثوبا مكيلا. سواء الكتب التي تضمنت هذا مثل كتب ابي الاعلى الموصولي وكتب سيد الكتب التي تضمنت التغذيه على النظره السوداويه للمجتمع، وان المجتمعات الاسلاميه قد ارتدت، وان طلابهم وذهابهم الى المدارس لا تفيدهم شيئا، او الكتب التي تخصصت في هذا كتب هذا الذي يسمى في ابي محمد المقدسي، وقد قراتها ونقلتها وكتبت عليها نقدا. فالقراءه بهذه الكتب تخرج القلب وتقود الانسان الى هذا نثر الحراس، اضافه الى الاستماع الى الاجرقه الموجبه للحماس والمطوره حال المجتمع اليوم بانه في غايه الفجاءه. وان لم نصرح بالتكفير، لكن اشياء عندما يسمع هذا يبحث من هذا الكلام التكفير. واما السبب الخامس، وهذا لمسته من بعض المنظوفين، فهو الياس من الحياه والرغبه بالتخلص منها. في الغالب هؤلاء يجد ان عندهم ظروفا صعبه فيرغب في ان يتخلص من حياته، ويرى ان الانتحار غير مشروط فينتقل الى التكفير والتفكير ونحو ذلك. بعضهم فيرى من والده يضرب امه كما قال بعض الموصوفين، احد الموصوفين، فتضيق به الحياة ويريد أن يتخلص فيتخلص بالالتحاق برجل هؤلاء المنحرفين. وأما الذهاب إلى المناطق الداعية لما يسمى جهادا فله أسباب يعود في مجملها إلى أربعة أسباب. السبب الأول نسر بعض الناس لمظاهر الجهاد وقصص الجهاد الصحابة رضوان الله عليهم، وكلها حق، لكنها تنكر من غير بصيرة بأحكام الجهاد وفضائل وشروط الجهاد وموانع الجهاد. فالشاب يسمع فضيلة الجهاد وأنه إذا قتل شهيدا في سبيل الله يدفع لسبعين من أهله ويغفر له عند أول فترة من دمه، من غير ان يعرف احكام الجهاد ومتى يكون جهادا ومتى لا يكون جهادا. وهذا من الخلل عند بعض الدعاء الذين لا تجد في كلامهم التحصيل العلمي للمساله، وانما تجد الحماس غير المنضبط والكلام عن الفضائل ودفع الشباب الى الاماكن الداخنه التي لا تتحقق فيها شروط الجهاد. واما السبب الثاني فهو الحماس غير المنضبط والعواطف غير المنضبطه التي يؤسسها بعض الدعاة الذين يربون الشباب على هذا الحماس، وقد يربونهم على الاناشيد الحماسيه التي تلهب قلوبهم. قلوبهم من غير أن تؤدى هذه القلوب للحلم الشرعي، فتجد أن هذا الشاب إنما ذاته الأناجيل سيعلمون قادمون يا بريون يا بريون، هذا الذي عنده من إبداع. حتى قال لي أحدهم أنا لا أستطيع أن أمشي في السيارة بدون أن أسمع هذه الأناجيل. قلت له ولا القرآن؟ قال ولا القرآن. وأما السبب الثالث فهي المداوى المبنية على العوامل لا على تحليل العلمي. فبعض الأكابر وبعض من يسألون يبنون فتاواهم على العوامل وعلى أن المسلمين يفعلون كذا وأن أحوال المسلمين كذا وأنهم كذا، ألا ترون نساء المسلمين؟ ألا ترون كذا؟ فالجهاد واجب والذهاب إلى العراق واجب، الذهاب إلى سوريا واجب، الذهاب. وهذا إنما هو مبني على العوامل لا على تحقيق العلم. والعاقبة الشرعية مطلوبة، لكن الفتوى يجب أن تبنى على الجميع وتبنى على التحقيق العلمي للمسألة. وأما السبب الخامس فهو اليأس من الحياة كما تقدم. وقد قلت لهم إن أحد الإخوة الذين ذهبوا إلى العراق وعادوا وجلست معه وسألته، قلت له لماذا ذهبت إلى العراق؟ قال ذهبت للجهاد. قلت له ما الجهاد؟ قال الجهاد أن تقاتل الكفار. قلت كيف تقاتل الكفار؟ هل تعلمنا الجهاد؟ قال لا ما تعلمنا الجهاد. بعد حوار معه قال لي أقول لك الحقيقة، أنا يا نشأت من وأنا صغير وأنا أرى أبي يجلد أمي جلد العبد وأنا أستطيع أن أسأل عنها شيئا، فكرهت الحياة وصرت وفكرت أن أقتل نفسي عدة مرات، لكني خفت من النار. فجاءني شخص وقال لي اذهب إلى الجهاد، اذهب إلى العراق في ذاك الوقت، اذهب إلى العراق وهناك تقتل في سبيل الله وترتاح من الدنيا. وهذا من تلك الثالث. الأمر الثالث الذي ينبه عليه هو أثر المناقشة من الأشياء التي نواجه بها دائما عندما نتكلم عن المناقشة. السؤال وهو هل تجدون للمناقشة أثرا؟ فأقول أيها الإخوة إن من المتقدم نوعا أن عدم تحقق هداية التوفيق لا يعني عدم حصول هداية الدلالة والإرشاد أو ترك هداية الدلالة والإرشاد، وأن عدم حصول الأثر لا يعني أن نترك طريق هداية الدلالة والإرشاد. ولذلك وأن النبي محمد يأتي، النبي عليه السلام يأتي يوم القيامة ومعه الله ومعه كهيل، والذي يأتي وليس معه أحد. وهذا لا يعني أن دعوته لم تكن صحيحة، لكن هداية التوفيق أمرها بيد الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما أقول إن نجد للمناقحة أثرا عظيما، وإني أجد أن أكثر من 75% من الموقوفين ينتفعون من المناقشة، وعلى حسب أقدامهم. فالإخوة الذين يذهبون إلى الجهاد أو الأماكن التي يقاتل فيها جهادا بعد مناقشتهم وبيان كلام أهل العلم في حقيقة الجهاد وشروط الجهاد وعرض هذه الشروط على الواقع يشعرون بالمنافقة كثيرا. أما من عنده انحراف فكري عميق باقتناع فهذا في الحقيقة يحتاج إلى صبر طويل حتى يرى أثر المنافقة فيهم. والحقيقة يا إخوة أن الذي يدرس ويرى ليس كالذي يسمع. وقد استفدنا من جلسات المنافقة في جانب الأمن الفكري والانحراف الفكري أكثر بكثير مما استفدناه من قراءة الكتب. وقد مرت بنا قصة كثيرة وعجائب غريبة في المنافقة، أذكر لكم شيئا منها قبل أن أجيب عن بعض الأسئلة. من ذلك مثلا أن أحد المطلوبين كان يرفض المنافقة، بل كان يرفض أن يجلس مع أحد أو يتكلم مع أحد، فاختار قواعدا أن يحبس بالحبس الانفرادي ثلاث سنين. ثم رأى الإخوة القادمون على المنافقة أنه حتى تبرأ الذمة لا بد من عرضه على المنافقة وإن كان رابطا للمنافقة، فأتي به مقيدا مع عدد من الجنود. فلما أزيلت الغمامة عن عينه ورانا ظل فترة يعني يقرب عينيه لأنه له ثلاث سنين وهو في سجن انفراد بغرض واختياره. ثم لما رآنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتفرغ إلى الله من الطواغيت وأعوانه. ثم سكت. فقلت له ما اسمك يا أخي؟ قال لست أخاك. قلت له أنت عندي أخي لأني لا أكفرك وإن كفرتني، وأما أنت لهم. قال أنا ما جئت لأتكلم معك. فحاولنا الآلة، فأخذت أنا والشيخ عبد السلام سحيمي نتحاور فيما بيننا لعله أن يسمع، لكن الرجل يغفى. ويضرب بالكرسي ويجلس إلى الخلف. فقلت له يا فلان إنك ترى الله قليلا ولم يقبل الشيخ عبد السلام. لأن هذا وهو جاء معه الثانوية يعني كان عندما يقررون السابع أو العشرين من عمره، لكن عندما كان هذا الفكر كان القامس عشر من عمره علمه أحدهما المنظر وما يكون شيء، فكنت أحاوره بشيء من المنظر وأوقفته في بعض المكائن فيقف ويعود. قمت لأتوضا أذكر له هذه الكلمة، فقال الشيخ عبد السلام هذا فتنقام أعلم منك لكنه أفضل منك لأن الله أفضله على علم. ثم خبرنا ويصفح جمعنا لأن خطبا وقال لي وكان ذلك قبل الحج بأسبوع تقريبا، رأيت هؤلاء الحجاج أعلن حتى أنهم أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف ليس فيهم أحد عرض الله. ربما أن أحدهم على توحيدك. قال ما فيهم أحد عرض الله كلهم كفار. وجاءته أمه من منطقة لتزوره فأبى أن يستقبله، قال حتى تتمضى من القوائم. وجلسنا نحاوره واستمر يجلس معنا وهدمنا بعض الاصول التي في ذهنه فعلا احد يراجع وتوقف، لكن ما انتهي عن هذا اليوم من سواي وان كان طبعا تمت على اجل ماذا سبب منه، لكن بدا يعني جديد. وأما أحدهم فهو لم يجلس معي أول مرة فنازلا على مشيئة السلام حيث أشير من عند الحسين، فمثل هؤلاء طبعا تكون في أيديهم ما يسمى بالسلف من الحديث لفطورة بهم. فدخل عليهم وما كذب، فقام المشايخ ومدوا ايديهم ما كذب، فاجحن الشيخ عبد السلام بيده وكان اقرب اليه، فهذا الرجل لا ادري كيف اخرج احدى يديه من الكلبه واضعها وهوى بها يريد ان يضرب الشيخ عبد السلام. جلس مع المشايخ ثم جلس معي ايضا. اذا اوردنا عليه النصوص من القران قال هذا متشابه وانتم ممن يعتبرون متشابه، واذا اوردنا عليه الاحاديث قال ما ادري من اين جئتم بها يمكن صحيحه او انت ضعيف. فقلنا له نذكر لك اذا كلام بعض اهل العلم، نذكر لك كلام الشيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهما الله ولا اظن ان احدا يختلف فيهما. فقال هذا افضل من هذا لعنة الله عليهما كلاهما كافران أضل الأمة. لما قضى أن يسلم عليهم قال لو كان مسلم بما يقول الإنسان الإسلام؟ قال بالشهادتين. فقال الشيخ مسعود: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سلم عليه يعني لا تقبل الاسلام. قال لا، انت تلبي بناقص من النواقص. لكن سبحان الله لما تبين له ابتدى واصبح يقدر رؤوس المشايخ بعد ان كان يرغب ان يسلم عليه وتبين له الامر. وقال يا شيخ والله ما مشكلتنا واحده. اكثر الموقوفين التكفيريين الشباب هو يقول انا الذي اقدم بالتكفير ومشكلتنا بواحده دليل الجبر. ونحن ما نعرف دليل الجبر افضل وما حقيقه ما نقول. لكن لما جلسنا معه وسمعنا وناقشتمونا تبين لنا وعرفنا معنى دليل الفطره وانه ليس كافٍ في الدلاله والا ما كانت هناك حاجه لتحدث الرسل ونحو ذلك. احدهم جلس معي في عبد السلام ايضا فلما جلس ما كذب فقلنا له لا عمل ما كذب علينا ما ادري يعني ما كذب هل ترى نصارا قال لا هل ترانا مرتدين قال لا لستم مرتدين انتم كفار اليوم انتم افضل معهم آباؤكم الذين جاء الملك عبد العزيز بزمنهم هم المرتدون وأما أنتم فأنتم نشأتم أمر في الكفر وأنتم كفار أمر اليوم. والله يقول هذا في الكلام وليس يعني عنده أدنى مسك من علم لكن يتجرؤون على هذا الانحراف الفكري. فاخذنا نتحدث وخذنا على هذا ويضع المعلم الدولي ثم وهو والشيخ عبد السلام يتكلم وهو يضع يقول الله يعلم. فماذا الشيخ عبد السلام يعني حتى من المروءه انك اذا كنت تتحدث حتى مع كافر لا تلعنه وكان ما كنت تتكلم معه لا الشرع ولا العقل ولا المروءه. قال ماذا انا رايت شيطان يمشي وقلت الله يعلم. وهذا التكفير ومع المناقحه وكان راغبا للمناقشة. يقول انا ما عندي شيء، انا رديت على ابني انحرار، وهذا كله كذب. جلسنا معه نتحدث معه الاصول الشرعيه والمواعظ وكذا. بعد ثلاث جلسات قال اسمعوا يا مثال، انا لا اقول لكم شيئا او امورا، المحققون لهم ثلاث سنين وهم يحاولون معي لم يستطيعوا ان يصلوا الى بيت فيها. لكن انا رايت ان تستفيد من كلامي. انا ذهبت الى اليمن وذهبت الى العراق ودخلت العراق من اجل سلسله الجهاد، وذهبت ابوك قال ذهبت الى افغانستان، وكلها على مستوى المسلمين. ولكن انا ذهبت الى هذا لاني اعتقد ان هذا دين وكذا وهذا الجهاد في سبيل الله، وبدانا نتكلم معه ونبين له ان الجهاد الشرعي عباده باطله باطله، ولكن الجهاد لا بد له من شروط، وبدانا نبين له واستفادنا في هذا فوائد كثيره. الغرائب التي وقفت عليها في جلسات المناقشة أن أحد الشباب شاب يعني في 28 من عمره تقريبا يقول لي أنا علمني الدين أبي، علمني حفظني القرآن وكان يضربني على الصلاة وكان يسبقني الى المسجد ورجل يقوم الاثنين والخميس. قال وهو مهندس في منشاه الكروليه في مدينه من مدن المملكه. قال فوقعني عن طريق طبعا وسائل التواصل التي تعرض فيها ما هي كتب التكفير ونحو ذلك في قبائل هؤلاء، فقالوا لي اكتب لنا مخطط هذه المنشأة. يقول لأن أبي وظفني معه في هذه المنشأة. يقول فقالوا اكتب هذه المنشأة. قالوا بدأت أطور من الداخل وأرسم وكذا. قال سبحان الله منشأة. قال الآن أنا أرسم له مخططا ليفجروا هذه المنشأة. التي فيها تضييع لأموال المسلمين وفيها رجال صالحون كأبي يفطرون مع بعض يوم الاثنين والخميس ويصلون وأبي أيضا. قال سبحان الله فأخبرت لا يمكن أن يكون هذا من الدين، لا يمكن أن يكون هذا من الدين. فتركت هذا الأمر وبلغت عنه وذلك كان بوقت يعني التكفيرات. فجاء إلى الإخوة والله أن الذي يرى أحوال المنصوصين وما هم فيه يمتلئ قلبه حزنا على شباب الأمة. والله لا أنسى أني في بعض الأيام أرجع من المناقشة بعد الظهر ولا أستطيع النوم إلى الفجر من شدة ما أجده من ألم في قلبي من حال هؤلاء الشباب. فالشباب الفكري يا إخوة شديد الخطر على الأمة، شديد الخطر على أصحابه، شديد خطر علينا جميعا. ولذلك لا يجب ان نطول من سهل الانحراف الفكري، فيجب علينا جميعا ان نتعاون على علاج هذا الانحراف وان نبذل ما نستطيع كل فيما يستطيع في علاج هذا الانحراف ومن مقاليق الشر وان يقتل ضال المسلمين. اللهم من علمته من عبادك صالحا اللهم فسده صلاحا وفسده يا رب العالمين. ومن علمته من عبادك ضالا فهده يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعلنا رحمه على عبادك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم بنا واجعلنا هداة للمهتدين. اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا يا رب العالمين. هذا ما تيسر بيانه وصلى الله على نبينا وسلم. طبعا قولي وقتنا الى عمره لانهم تاخروا به فهنا احد الاخوه يقول هل القوالي قديما او حديثا يقرون بانه قوالي؟ الجواب لا. القوالي يرون انهم الموحدون. ويسمون انفسهم بالموحدين وينسون عن انفسهم انهم خوارج، بل يرون انهم من المجاهدين في سبيل الله. لكن العبره بالدخول والنفوذ، فمن وجد فيه صغار الخوارج انقص منها، لان صغار الخوارج نوعان: صغار عقليه وصغار تابعه. فالصفات التابعة قد تتحمل مثلا كونهم سيماهم التحليل، هذه صفة تابعة ليست صفة أصلية فقد تتحمل. وأما الصفات الأصلية فمن وجدت فيه الصفات الأصلية فهو من القواعد، والقواعد في الجملة نوعان: خوارج فاعلة وخوارج مقابلة. أما الخوارج الفاعلة فهم لا يرون السيف ولا يحدثون بالسيف، لكنهم يحثون على الخروج بألسنتهم ولا يحدثون بسلوكهم، وهؤلاء مجبور على التوحيد، ولكن الغالبون على الجواب. فما قال من قبل ما من مولود يولد الا على الفطره، فابواه يهودان او ينصران او يمجدان، لكنهم يقولون ان هذه الفطره كافيه في اقامه الحجه على الخلق، فليس لاحد عذر. فهذه الفطره موجوده لكل انسان فلا يعذر احد ولا يوجد عذر. وهذا طبعا مقابل كل اهل السنه والجماعه، فالعذاب والعقاب وتكذيب الآلاف انما هو نبني على بعثة الرسل، وما كنا مؤجلين حتى نبعث رسولا. وان كانت الفطره للانسان انه يولد على التوحيد، لكن هذه الفطره قد يلحقها ما يلوثها، والحجه انما تقوم ببعثة الرسل والعذاب والعقاب والآثام المترتبة على ذلك إنما هي بذكر الرسول. هذا باختصار. ما علاقة الماسونية والمخابرات الدولية في بعض الدول بخوارج الأصل؟ أقول يا إخوة، في دراسة لهذا الأمر ظهر لي والله أعلم أن هؤلاء الخوارج على كفين. الحقيقة إنما هم على الدنيا، وتحركهم استخبارات معادية للإسلام وأهله، وتدفع لهم أموال طائلة، وهذا كثير في القاعدة. وطلب هم أهل تليجل على ولاء كالخوارج المتقدمين، وإن كان الخوارج بالجملة التي تحركهم الدنيا. ولذلك الحسن البصري قال عن الخوارج إنهم أهل الدنيا، فقيل له كيف تقول هذا فيهم وأقل وأحدهم يأخذ رمحه حتى يقتل؟ فقال إنما منعهم الأمير من الدنيا، ما منعهم من ضرائب ولا قيام، ولكن منعهم من الدنيا. فأنا لا أشك أن كثيرا من الطالب هم في الحقيقة يعني تابعون للفكر الماسوني وتحقيقاته، ولعدد من الاستخبارات المعادية للإكرام وأهل السنة. وأمر الله أعلم أنهم غرسوا في المناطق التي هم فيها الآن لتحقيق أهداف، فإنك تذهب أنهم إنما وضعوا في مناطق حساسة بما يتعلق بالبترول، سواء ما يتعلق بالعراق أو سوريا أو ليبيا اليوم. وهذا مخطط لضبط الاقتصاد وضرب البترول، لأن وجودهم في هذه المنطقة جعلهم يسيطرون على كثير من البترول ويبيعون البترول بسعر رخيص، مما جعل أسعار النفط تتهاوى وضغط على الدول الإسلامية أن تجاوب. وأنا أرى الغابات. وذكرت هذا لاخواني في اندونيسيا قبل خمسه ايام تقريبا وقلت ينبغي ان ينتبه. وانا اظن ان الخوارج اليوم يجمعون اعدادا من المسلمين في جنوب شرق اسيا ممن يعانون من الاضطهاد او من غيرهم في اندونيسيا لتكون مقعدا جديدا للخوارج، وتقرون ان المنطقتين متباعدتان احداهما الشرق والاخرى في الغرب، وهذا مخطط الجديد فيما يظهر والله اعلم بعد ان تحققت معظم الاحداث من وجودهم في هذه المناطق التي فيها اشغال الامه عن مطالبها. لكن هذه العلاقه في ظني ونظري لن الواقع الذي رايته من الموقوفين ومن غيرهم. وانا قلت لكم ليس جميع الموقوفين خوارج، لكن عندهم شيء من الانحراف يتفاوتون فيه. لكن الذي رايته ان كثيرين منهم اهل تدين على طريقه خاطئه على طريقه الخوارج المتقدمين. الاخوه ذكروا لي ان هناك ست جوائز، ثلاث منها هي مجموعه مؤلفات الشيخ محمد الامين الشقيقي، وثلاث منها كتب. وطلبوا مني ان اسال اسئله. هل تريدون هؤلاء؟ الأسئلة وهذا طيب. اذكر ثلاثة آثار من آثار الخوارج الأمة. الانحراف الجزئي في زمننا الحفظ من الانحراف الجزئي في زمن المتقدم الا بهذا السند. نعم. نعم، ان هذا ينسب الى الدين ويصور على انه دين. طيب، سؤال الثالث لاخوه عارف الصحابه رضوان الله عليهم انحراف القوالي باتاريخ شرعيه ناعمه، ما هي هذه الاتاريخ؟ طيب الإخوة الذين جاءوا دخل هنا، تعال طيب ما في كلام دوار زي هذا دوار يقول صاحب الجامع هؤلاء المعاصرون يقولون انهم قوائد خرجوا على من؟ يقول خرجوا على من؟ حتى نقول انهم قوائد. خرجوا على الأمة كلها، خرجوا على الأمة كلها، فهم لا يرون في الأمة مسلما إلا من كان موافقا لمذهبهم. طيب، يقول بعض التحريريين ان الملك يرسل الى رؤساء الدول الكافره ويقول طريقنا او نحن ذلك، وهذه الموالاه للكفار فهو الكفار.
والوجه الثاني ان هذا الباب مصالح ومزايا.
على كل حال هذا شيء من الجواب، وهو يجاب بان القول في اللسان استقامة للمفسدة او جلبا للمصلحة الخاصة او العامة نفسه، فكيف بالنسبة للمصلحة في العامة؟ أيضا مثل ما تفضلتم أن الولاء المكفر إنما هو الولاء من أجل الدين، أما الولاء الذي يقع من أجل الدنيا فإنه لا يكون مكفرا، وحتى يجعل هذه الشبهة جوابا واضحا في دورة الإمارات الأخيرة. سؤال بسيط جدا، ما واجبنا تجاه الفكرة بالحلف؟ طبعا نحن طلاب علم، ما واجبنا تجاه الفكر المنحرف؟ اول امر ان نتعلم نحن بانفسنا، العلم السلبي الصافي الصحيح بأسلوب شرعي صحيح. نعم، هذا أنت قلت نتعلم.
أيوه نتعلم.
في نفس سماحة الشيخ بن باز رحمه